هنا صوت الشعب تقدم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.
حينما يتأمل الإنسان في حياته يجد أنه مغمور بالكثير من نعم الله عليه، فأينما اتجه وحيثما توجه فإنه يرى نعم الله المادية والمعنوية تحيط به من كل جانب، فينعم بها ويرتاح بالتقلب فيها ويسعد كثيرا حتى بمجرد النظر إليها. وعجبا من هذا الإنسان أن ينكر تلك النعم، بل أعجب من ذلك أن يعرض عمن خلقها له وأزداها إليه ويتوجه إلى غيره الذي لا يمثل له شيئا على الإطلاق. وصدق الله القائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
عن صفات المتقين وعن التقوى ومعناها الكبير، يحرص المؤمن دوما أن يعي مدلولها، أن يعي مدلولها.
تتجلى رعاية الله للإنسان في كل مراحل الحياة، ورعاية الله تلك هي التي تحفظه وتسعده وتريحه، وكل تلك الرعاية تأتي في إطار ما أنعم الله به عليه من نعم سخرها له التسخير المطلق ليكون هو الوحيد في هذا الكون الذي يحظى بذلك التسخير وتلك الرعاية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم نرى في هذه الآيات من نعم أنعم الله بها على الإنسان وسخرها له لتشمل كل جوانب حياته ومعيشته، وكم حظي الإنسان فيها برعاية الله ورحمته وعطفه وحنانه، وكم في القرآن الكريم من الآيات التي ذكرت تسخير نعم الله للإنسان من أجل سعادته في هذه الحياة. لكننا ومقارنة مع ذلك نعجب من طبيعة الإنسان والحالة التي يتعامل بها مع نعم الله، وهذا ما صوره الله لنا في القرآن الكريم بقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان فأعطيناه الصحة والأمن والمال وسهلنا له أمور الحياة فأصبح في المستوى الكبير من الراحة والنعيم والعلو في الموقع، أعرض ونأى بجانبه، تولى عن الله وابتعد عنه وانقطع عن الاتصال به، كمن يعرض بوجهه عن صاحبه ويتخذ لنفسه موقعا بعيدا عنه، في تعبير عن انقطاع الصلة الحميمة به أو عن العلو والاستكبار فينسى الله ويغفل عن عمق الصلة الكونية التي تربط كل شيء من حوله به، فيما يتقلب فيه من النعم أو ما يتحرك فيه من الأوضاع، فليس هناك نعمة إلا من الله خالق كل شيء. لكن المشكلة في الإنسان أنه لا يتعمق في خصائص الواقع في نظرة تأمل وتفكير ليخلص إلى أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كما لا يملك أي شيء في الحياة إلا بالله، ما يفرض عليه أن يفكر بالله في كل موقع من مواقع النعمة وفي كل مظهر من مظاهر النجاح، حتى طاقاته الفكرية والجسدية التي يحركها في سبيل الحصول على موارد الحياة هي مظهر لقدرة الله في تنظيم وجوده الجسدي والعقلي الذي تتحرك أجهزته بقدرة الله. ولذا فإن على الإنسان ألا يستسلم للغفلة وللشعور بالذاتية وللشعور بالقوة والاستقلال عن الله عندما يواجه مواقع القدرة والنعمة في حياته، لأن الله الذي خلقها قادر أن يجمدها في أي لحظة.
يا رب إنك أنت الواحد الأحد، يا رب إنك أنت المفرد الصمد، يا رب جئتك لا هلوي على أحد ولا لغيرك يا الله أستند.
إن على كل واحد منا أن يحذر من الغفلة وأن يتعامل مع نعم الله تعالى بالطريقة الصحيحة والسليمة التي تجعله يكسب معها رضا الله ورحمته، وأن نعلم جميعا أن الله تعالى أنعم علينا بالنعم لينظر كيف نعمل وكيف يكون تعاملنا معها. فإذا كان الإنسان واثقا بالله مرتبطا به الارتباط الصادق، فإنه من يتقبل كل نعم الله ويشكره عليها. ولذلك حينما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يذكر لنا أن نعمه علينا قد تكون من باب الابتلاء والاختبار للإنسان، وهو ما ينعكس في تصرفاته وحركاته في التعامل مع تلك النعم. وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الفجر بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيرى النعمة فيما وسع الله عليه من رزقه امتيازا وكرامة، بحيث يشعر بالامتياز الذاتي في الرعاية الإلهية دون سائر الخلق، فيدفعه ذلك للشعور بالكبرياء والعلو على الآخرين. لكن الإنسان لا يتعمق في المسألة جيدا، فإن الله قد أجرى الحياة في عطائه للناس أو منعه عنهم على السنن الكونية والاجتماعية، فلا يعطي إنسانا لكرامته عنده ولا يمنعه لاحتقاره لديه، ولكن لاقتضاء تلك السنن ذلك. ولا بد له من ملاحظة أن ذلك قد يكون اختبارا طبيعيا لصدقه في إيمانه، لأن الله أراد من الناس الثبات في كل مواقع الاهتزاز الواقعية، فلا تسقطهم الزلازل ولا تطغيهم المواقع، لأن مسألة الإيمان ليست حالة طارئة تبرز في حالات الرخاء أو في حالة الشدة، ولأن مسألة الرجوع إلى الله والالتزام بالإخلاص لربوبيته ليست أمرا مربوطا بوضع معين، بل لابد من أن يكون الإيمان بالله والإخلاص له في جميع حالات الإنسان. فقد يبتلي الله الإنسان بالغنى لينظر في عمله هل يشكر نعم الله فيخشع قلبه له ويشعر بأن ما عنده هو منه سبحانه ويبذل ذلك في طاعته ويحركه في مواقع رضاه، أو يفكر بنعم الله عليه فيعتبر ذلك كرامة وامتيازا، أو يوحي لنفسه بأنه قد حصل عليها من خلال جهده وخبرته وليس لله دخل في ذلك، كما حدثنا الله عن قارون في قوله: إنما أوتيته على علم عندي، ثم يستعلي بها أو بما ملكه على الناس ليواجههم من موقع الكبرياء المالي أو غيره. ولهذا فلا بد للإنسان من اعتبار النعمة اختبارا وامتحانا لا كرامة وامتيازا.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، يا حي يا قيوم.
في المقابل يوضح الله تعالى لنا وفي نفس سياق الآية حالة أخرى للإنسان بقوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. وهذا هو نوع آخر من أنواع الواقع الصعب الذي يتحول بفعل مشاكله المرتبطة به ليكون اختبارا وامتحانا. فقد يبتلي الله بعض عباده بالفقر لينظر في تصرفه وانفعاله به، هل يصبر على ذلك فلا يبيع دينه بمال الكافرين، ولا يغير مواقفه بإغراءات المستكبرين، ولا يسخط على قضاء الله، ولا يسقط أمام الأوضاع السلبية التي تتحداه ليفقد صلته بربه أو يكفر، فيعتبر ذلك إهانة واحتقارا من الله له، وينحرف عن الخط المستقيم على أساس ذلك، ثم يبتعد كثيرا عن الله ليقترب من ساحة أعدائه. وهذه حالة خطيرة يجب أن نحذرها. إن نعم الله علينا كثيرة ولها في واقعنا وحياتنا أهمية كبيرة، فهي من تجعلنا دائمي التذكر لله تعالى ودائمي الاتصال به في كل الظروف والأحوال، بل إنها من تجعلنا نستحي من الله جل شأنه ونخجل منه فلا نوظفها فيما لا يرضيه. وهذا ما ذكره الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث بقوله:
المسألة تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع لمجرد الخوف، هذا هو عند تقريبا من لا يعقل. المفروض من البداية من باب الحياة من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني وشعورا بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. فلا تكذب، لا تغتاب، لا تسخر من الآخرين، لا تكن هماز لماز، لا تكن ممن يشهد زور، لا تحلف بالله أيمان فاجرة، لا تؤيد باطل.
فمن هنا يجب أن نحذر من أن نستخدم نعم الله تعالى فيما لا يرضيه، بل يجب أن نستشعر نعم الله علينا وأن نكون ممن يقدرها حق قدرها، لأننا إذا كنا كذلك فإننا سنحظى برعاية الله وتوفيقه ونصره وتأييده، وسنكون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بل إن علينا أن نجعل من تذكر نعم الله علينا وسيلة مهمة في تربية نفوسنا وتزكيتها في كل الظروف والأحوال التي نعيش فيها، بل وفي مواقع المسؤولية التي نشغلها، وفيما ما منحنا الله من تمكين على كل المستويات التي نراها، لنكون بذلك مقتدين بأنبياء الله ورسله سلام الله عليهم، الذين كان تعاملهم مع نعم الله على أرقى درجات الخضوع والخشوع والتقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني،
من إخراج
محمد رسام.